بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الإقرار، قال: ولا يضر الإنشاء فيه وله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الكلام عند البلاغيين مقسم إلى قسمين: إخبار وإنشاء. الإخبار عن شيء ماضي، أن يقر بشيء ماضي كان له علي كذا، أو له عندي كذا، أو ما أشبه ذلك. وأما الإنشاء كأن يقول: أقر أن له عندي كذا، في الحال يعني. فهو ليس يخبر، وإنما ينشئ الإقرار في الحال. كلاهما سواء، الإقرار سواء كان إخباريا أو إنشائيا فهو يؤاخذ به. نعم.
وله علي ألف لا يلزمني، أو ثمن خمر ونحوه يلزمه الألف.
إذا قال له علي ألف ووصل به ما يبطله، كأن يقول لا يلزمني، أو يقول له علي ألف ثمن خمر، فإنه يلزمه الألف، لأنه أقر به. وأما قوله لا يلزمني، هذا لا اعتبار له، يؤاخذ بإقراره. أو قال الألف هذه ثمن خمر، الخمر محرم ولا يجوز بيعه، ثمنه حرام، فهو يريد أن يبطل هذا المبلغ الذي أقر به. نحن لا ننظر إلى هذا الكلام، وإنما ننظر إلى الإقرار، فنلزمه بالألف ونلغي قوله ثمن خمر. نعم.
وله أو كان علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله.
أما إذا قال له علي ألف قضيته أو برئت منه، وصل بإقراره، هو ما أبطله، ما أبطل الإقرار، لكن ادعى أنه قضاه أو أنه برئ منه، فالقول قوله مع يمينه، القول قوله مع يمينه أنه قضاه أو أنه برئ منه. نعم.
وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب فلا.
أما إذا ثبت الألف عليه ببينة، ما هو بإقراره، ثبت عليه الألف ببينة شهود، ثم ادعى أنه قضاه أو برئ منه، لم يقبل منه ذلك وألزم بالألف، إلا أن يقيم بينة على أنه قضاه أو أنه برئ منه. نعم.
وإن ثبت ببينة أو عزاه لسبب
أو عزاه لسبب، قال له علي ألف ثمن كتاب، هذا كتاب بل، نعم، بعض الكتب الكثيرة مجلدات يصير بل أو أكثر، أو قال خلنا منه كتاب، قال له علي ألف ثمن قماش أو طعام مثلا، ثم قال أنا قاضيه أو برئت منه، لم يقبل منه، يلزم بالألف، لأنه أقر بسبب الوجوب، أقر بسبب الوجوب، وهو أنه ثمن كذا، ما دام أقر بسبب الوجوب لم يبرأ منه بدعوى أنه قضاه إلا ببينه. نعم.
وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل.
إن أنكر سبب الحق أقر أولا لأنه ثمن كذا وكذا، يعني ثمن مبيع، ثم أنكر السبب قال لا أبدا ما شريت من الشيء، نحن ما ننظر إلى هذا، ننظر إلى الإقرار الذي تم اعترف به وبسببه، فلا ينظر إلى إنكاره لأنه مكذب لنفسه، ولا عذر لمن أقر، لا عذر لمن أقر حتى يقيم بين أنه قضاه. نعم.
ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوهن ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينه وسأل إحلاف خصمه لزمه.
إذا ادعى قبضا أنه قبض حقه الذي عند فلان، قبض حقه الذي عند فلان، أو عنده حق هو وأقبضه، أقبضه لصاحبه، اعترف عنده حق ثم ادعى أنه أقبضه لصاحبه، فقوله مع يمينه، إما أن يقيم بينه وإما أن يطلب منه اليمين على أنه قبضه أو أقبضه. نعم.
ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له أو لمقر له.
إذا نقل الملك عنده شيء يملكه ثم نقل الملك ببيع أو هبة، نقله بالهبة ثم قال هذا لغيري ما هو لي، أصلا بائع شيء ما هو لي، أو واهب شيء ليس لي، لا ننظر إلى هذا وأخذه بإقراره، وأخذه بإقراره ونلزمه بما أقر به، نلزمه بما أقر به، وأيضا صاحب المقر له يثبت له ذلك في إقراره له، فيغرمه للمقر له أو للموهوب الذي قبض الهبة، لأنه يريد أن يبطل حق غيره، وإقرار الإنسان على غيره لا يقبل، فنلزمه بما أقر به، نلزمه بما أقر، يعني يثبت البيع وتثبت الهبة ويلزم بثمنهما للمقر له. نعم.
ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له،
يغرمه للمقر له ولا يقبل، ولا يقبل دعواه أنه لغيره لأنه يريد يتخلص مما أقر به، فهو متهم في حق المقر له فيلزم بإقراره، ويغرم الثمن للموهوب أو لمن ادعى أنه له. نعم.
وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي،
ما لم يكذبها بنحو
قبضت ثمن ملكي.
إذا باع شيئا ثم ادعى أنه لم يملكه وقت البيع لأنه معلوم أن البيع إذا لم يكن ملكا للبائع لا يصح البيع. هو يريد هذا، قال إنه يبطل البيع، ما هو ملك لي، يريد أن يبطل البيع، يريد أن يبطل البيع، لم يكن ملكي وقت البيع ثم ملكته بعد البيع، فهذا يقبل قوله بيمينه، يحلف أنه وقت البيع ما هو ملك له، لأنه محتمل أنه صادق، فيقبل قوله بيمينه. نعم.
وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد، قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي.
قبل ببينة، يعني إذا قال، إذا باع شيئا وانتهى البيع ثم قال اليوم بيع ما هم ملكي، يقول البيع صحيح ولا إلا إذا قمت بينة شاهدين أنه ليس ملكك وقت البيع، وإلا فنلزمك بما تصرفت لأنك تريد إبطال حق غيرك، هذا لا يقبل إلا ببينة شاهدين، ما هو بيمين، ما نقول يمينه، نقول بينة يعني شاهدين على أنه يوم يبيع ما هو ملكه. نعم.
ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله.
هذه مسألة، الذي يقر إذا رجع عن الإقرار لا يقبل في حق الآدميين، لا كما سبق لا يقبل في حق الآدميين، وأما إذا أقر بحد حق لله كحد الزنا، حد السرقة، حد لله، فإنه يقبل تراجعه عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وأقر عنده بالسرقة لقنه صلى الله عليه وسلم الرجوع، قال ما إخالك سرقت، يريد منه أن يرجع، لما أقر عنده الغامدية وماعز بالزنا رددهما، يريد أنهم يتراجعون، يريد يتراجعون عن إقراره، لأن حق الله مبني على المسامحة والستر، وأما حق المخلوق فهو مبني على المشاحة، فلو أقر بأنه قذف فلانا ثبت عليه حد القذف، قال لا أبدا أنا ما نبصاد، نقول لا ثبت عليك الآن، هذا حق مخلوق فلا يسقط عنك، لأن حد القذف حق للمخلوق، أما حد الزنا والسرقة هذا حق لله عز وجل. نعم.
وإن قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه وأبى تسترد،
إذا أقر بالمجمل، هذه يسمونها الإقرار بالمجمل، المجمل هو الذي لم يفسر، يقول له علي شيء، هذا مجمل، شيء يحتمل القليل والكثير ويحتمل المال وغير المال، شيء أو
كذا،
أو له علي كذا وكذا، ولم يفسر ثبت عليه ما أقر به ويطلب منه تفسيره لأنه أدرى بكلامه، فنلزمه بالإقرار ثم نكل التفسير إليه، فإذا فسره بما يقبل قبل منه ذلك. نعم، لأنه لا يعرف تفسيره إلا هو. نعم. وإن أقر
وإن قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه،
أو مال عظيم لكن لم يفسره، وعظيم هذا يختلف عند الناس، كلمة عظيم يختلف عند الناس، ربما يكون شيء عظيم عند بعضهم وعند بعضهم الآخر ليس عظيما، فهو محتمل، فيوكل تفسيره إليه. نعم.
وإن قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه وأبى تفسيره حبس حتى يفسر،
يطلب منه تفسيره، فإذا فسره بما يحتمل قبل منه ولو كان قليلا. أما إذا فسره بشيء باطل، كأن قال ميتة، الشيء اللي عندي له ميتة، أو ثمن خمر، لا يقبل منه ذلك، يخبس حتى يفسره، لأن هذا حق لغيره، فإذا ما طلب تفسيره يخبس حتى يفسره. نعم.
وأبى تفسيره حبس حتى يفسره،
لأن هذا حق لغيره، يخبس. نعم.
ويقبل بأقل مال،
يقبل بأقل ما يتمول، وقال عندي له شيء، ثم طلب منه التفسير، قال نعم هذا الشيء درهم، شيء قليل يعني، أو قبضة من طعام أو ما أشبه ذلك مما يتمول ولو قليل، يقبل منه ذلك لأنه محتمل. نعم.
ويقبل بأقل مال وبكلب مباح،
ويقبل إذا فسره بكلب مباح النفع، وهو كلب الصيد والماشية والحرف. قال له عندي شيء، طلبنا منه التفسير، قال نعم كلب صيد، كلب حراسة، يقبل منه ذلك لأن هذا شيء اختصاص، هذا ما يسمى مال، هذا يسمى الاختصاص، انتفع به فيما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقبل منه ذلك. نعم.
ويقبل بأقل مال وبكلب مباح، لا
كلب مباح، أما كلب محرم لا يقبل منه ذلك، مثل ما لو قال خمر ولا ميتة ما يقبل، لأن الكلب غير المباح النفع هذا لا يجوز اقتناءه ولا الانتفاع به. نعم.
ويقبل بأقل مال وبكلب مباح، لا بميتة أو خمر.
عندكم مكتوب لا بصبية.
نعم.
اي نعم. اي تبون صبية أنتم؟ لا هذا غلط، خطأ مطبعي. نعم.
لا بميتة أو خمر أو قشر جوزة ونحوه.
أو خمر لأن الخمر محرم وليس مالا. أو قشر شيء تافه لا قيمة له، قشر جوزة، قشر موز مثلا، ما لا يتمول، أو تراب أو ما أشبه ذلك، لا يقبل منه هذا التفسير. نعم. لأن هذا ليس بشيء. نعم.
وله تمر في جراب،
إذا قال له عندي تمر في جراب، جراب وعاء التمر، أو له عندي سكين في قراب، يعني والقراب هو ما يحفظ به السلاح كالسيف والسكين، فإنه يكون مقرا بالسيف بالسكين أو بالتمر، لكن لا يكون مقرا بالجراء الغلاف اللي عليه، لا يكون مقرا بالغلاف الذي عليه أو القراب. نعم.
وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم،
أو فص في خاتم، لأن الخاتم يتكون من شيئين، يتكون من الخاتم المحيط بالأصبع ومن الفص، فإذا قال فص في خاتم فيلزم بالفص ولا يلزم بالخاتم. نعم.
أو فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول،
يلزمه الأول، السكين، السيف، التمر، الفص، يلزمه دون الثاني وهو ما أضافه معه، لأن هذا إنما هو وعاء للشيء أو مصاحب له. نعم.
وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه،
إذا أقر بشجر أنه لفلان وهذا الشجر مغروس في أرض ويثبت الإقرار بالشجر دون الأرض، لأن الشجر فرع والأرض أصل، والأصل لا يتبع الفرع، فيثبت له الشجر، يثبت للمقر له الشجر فقط. نعم.
وبأمة ليس إقرارا بحملها،
إذا أقر له بأمة مملوكة وهي حامل فليس إقرارا بحملها، إنما هو إقرار بالأصل، والحمل هذا في حكم المنفصل فلا يتبعها. نعم.
وببستان يشمل أشجاره،
أما لفظ البستان فإنه يشمل أرضه وأشجاره وحيطانه، لأن اسم البستان يشمل كل هذا. نعم.
وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة،
لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة، فإذا ادعى، فإذا أقر بعقد، عقد نكاح مثلا، عقد بيع، عقد، أقر بذلك ثم ادعى فساده، قال المختل شرط من شروطه، فإنه لا يقبل منه ما يبطل الإقرار، لأن الأصل في عقود المسلمين السلامة والصحة، وهو متهم في إرادة إبطال الإقرار وإهدار حق الآخرين، فلا يقبل منه ذلك ويلزم بما أقر به. نعم.
وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تمت هذه النسخة النافعة إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى وحسن توفيقه، نهار الأربعاء 16 رمضان 1450، بقلم مؤلفها محمد البلباني الخزرجي الحنبلي عفى الله عنه بمنه.
نعم، هذا مختصر، أقصر المختصرات يسمى، لأنه كما ترون قليل الألفاظ، صغير الحجم، والعلماء رحمهم الله كانوا في تعليمهم وتأليفهم كانوا يتدرجون مع الطلبة والمبتدئين، فأول شيء يبدعون بالمختصرات حتى يكون عندهم شيء من العلم، أساس من العلم، ثم يتدرجون بهم ويتوسعون بهم شيئا فشيئا. هذا من الحكمة في التعليم، هذا من الحكمة في التعليم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. قالوا معنى ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب هو الذي يبدأ نعم، الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، التعليم يتدرج، أما الذين يقتحمون العلم من فروعه ويذهبون إلى المطولات، يقرؤون في المغني، في المحلل، ابن حزم، في كتب كبيرة وهم مبتدئون، هذا غلط، هذا غلط في طريق التعلم. والله جل وعلا يقول وأتوا البيوت، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، فالعلم يؤتى من أبوابه ولا يهجم عليه هجوما، يجي المبتدي والجاهل فيقرأ في الموسوعات الفقهية يقول أنا بتعلم، هذا ليس طريق التعلم، هذا يحرم العلم ولا يخرج بشيء. لكن إذا بدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات وتدرج فيها شيئا فشيئا، فهذا هو الذي يتعلم صحيحا. ولذلك تجدون في المدارس، في المعاهد، في الكليات، أنها جعلت مراحل، جعلت مراحل، السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، الرابعة، الخامسة، لأجل التدرج بالطلاب. ما يجمعون العلم كله في سنة واحدة، كل العلم يجمعونه في سنة واحدة، لا، يجعلون السنوات. كذلك المقررات تجدونها متفاوتة، مقررات الابتدائي غير مقررات المتوسط، مقررات المتوسط غير مقررات الثانوي، مقررات الثانوي غير مقررات الكلية. فهذا من باب التدرج في التعليم، وهذه المختصرات لها قيمة لأنها مفاتيح العلوم. كذلك طلب العلم لا يقتصر على فن واحد، مثل يدرس الفقه فقط، يدرس التفسير فقط، لا، يدرس العلوم الشرعية لأن بعضها مرتبط ببعض. لا يدرس النحو فقط، بل يدرس النحو، يدرس الأصول، يدرس التفسير، يدرس الحديث، يدرس الفقه، يدرس التوحيد، يدرس أصول التفسير، يدرس المصطلح، يدرس النحو، لأن هذه العلوم يرتبط بعضها ببعض ويساعد بعضها بعضا. فطالب العلم لا يستغني عن النحو، لا يستغني عن أصول الفقه، لا يستغني عن مصطلح الحديث، لا يستغني عن التفسير، لا يستغني عن البلاغة، لا يستغني عن فنون العلم المترابطة. فهذه طريقة أهل العلم في التعليم، لكن هذه الطريقة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر وتأني. وبعض الإخوان ما يصبر، يريد أن يصير عالم بيوم أو يومين، ما هو حاصل. هذا يحرم العلم إذا لم تأتي العلم من أبوابه فخرمية. ولذلك تجدون مختصرات منثورة ومنظومة في كل فن، لأجل أن الطالب يتدرج فيها شيئا فشيئا حتى تتكون عنده حصيلة من العلم ومؤهلات من العلم يستطيع بها أن يدخل في المقولات والمبسطات. أما أنه يجي وهو خالي الوفاض وخالي الذهن من العلوم ومبادئ العلوم، يجي وينغمس في بخور العلم، هذا يطلع ما معه شيء، بينما أنه يتعب. ربما يظن أنه عالم وهو جاهل، ويضر أكثر مما ينفع، يضر نفسه ويضر الناس أكثر مما ينفع إن كان عنده نفع. ما حصل من الضرر من الخوارج والمعتزلة الزمان الأول إلا بهذه الآفة، أنهم هجموا على العلم من غير بصيرة واعتزلوا عن العلماء، بل خونوا العلماء وتكلموا فيهم، خونوا الصحابة والتابعين وعلماء السلف ورموهم بالقصور، وخلوا بأنفسهم وأشباههم، فخرجوا على المسلمين بالآراء الغريبة والأفعال القبيحة، وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. هو نفس الحاصل الآن، هو نفس الحاصل الآن. فشباب اعتزلوا عن العلماء وحرموا الدراسة في المدارس وعلى المشايخ، وانعزلوا على أنفسهم ومع أشباههم، حصل منهم ما حصل من الخوارج من قبل ومن المعتزلة، فصار عندهم أفكار غريبة. المعتزلة إنما سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله، اعتزلوه لما قال إن مرتكب الكبيرة يكون ناقص الإيمان، يكون فاسقا وليس كافرا. هم قالوا لا، يكون كافر، مرتكب الكبيرة يكون كافر، واعتزلوا مجلس الحسن ورموه بأنه مداهن وأنه، فحصل منهم ما حصل. وأول من اعتزل وقادهم هو واصل بن عطاء الغزال، لأنه كان من تلاميذ الحسن، فاعتزل عن شيخه بسبب أنه خالفه في الفهم، يريد أنه يكفر المسلمين بالكبائر. والحسن على مذهب السلف الصحابة والتابعين لا يكفر بالكبيرة التي دون الشرك، وإنما يقول تنقص الإيمان وتفسق صاحبها، فهو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق بمعصيته ولا يكون كافرا. فلما خالف مرادهم اعتزلوا وحصل ما حصل. فينبغي التنبه لمثل هذه الأمور وهذه القضايا وهذه المختصرات، ما ألفت عبثا، إنما ألفت لحكمة عظيمة وتربية. هذه التربية، تربية الطلاب، تعليمهم بهذه الطريقة، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يجب أن نعلم هذا ونعرف لماذا ألفت هذه المختصرات واعتني بها وخررت، لأجل التدرج بطلبة العلم وتربيتهم على التدرج والتأني في طلب العلم والترقي شيئا فشيئا، ترقي لذلك شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. فأنت إذا أردت مثلا قمة جبل أو قمة أو سطح بيت، لا بد أن ترقى درجات شيء فشيء حتى تصل إلى القمة، درجات خطوات. كذلك العلم خطوات تترقى فيه شيئا فشيئا حتى تصل إلى القمة. هذا بالأمور المحسوسة. أما العلم فلا يمكن أن تصل إلى نهايته مهما عملت أبدا. العلم بحر لا ساحل له، وفوق كل ذي علم عليم، لكن تأخذ منه بقدر، تأخذ منه ما تستطيع، وإلا لن تحيط بالعلم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فينبغي أن نفهم هذه المختصرات. لماذا بعضهم يحتقر هذه المختصرات؟ بعض الطلبة الجهال يحتقر هذه المختصرات ويسخر منها ويزهد فيها وليست عنده بشيء، يقول اقرأوا في فتح الباري، اقرأوا في كذا، اقرأوا في المطولات. فهذا غرور وجهل وغش للناس وخطر أيضا، ليسوا بس أنه هذا خطر على العقيدة، خطر على المجتمع. فهذه كلمات في مناسبة نهاية هذا المختصر المبارك، هو وأمثاله من المختصرات. ولا تحتقر شيئا من هذه المختصرات. بعضهم يحتقر النحو، يقول النحو هذا، مش النحو هذا، هذا خرابيط، قام زيد جلس عمرو كذا، ولا يدري ايش المقصود، مع ان النحو هو ماده العلم، وهو الذي يبين لك المعاني ويوضح لك المقاصد. فالنحو لا بد منه، ضروري ضروري ضروري. بعضهم يقول هذا خرابيط، هذا خرب. واحد جالس عندنا وحنا نشرح في بعض يوم قمنا، قال الله ماري خالف، أنا جاي نبي فائدة، وقام زيد وجلس عمرو ما أدري كيف، الله يخلف علينا وعليكم. إنه ما يدري المسكين، من جهل شيئا عاداه. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونأخذ بدل هذا الكتاب كتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي في العقيدة، تجريد التوحيد المفيد للمقريزي في العقيدة، عقيدة التوحيد إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من الطلبة كتبوا يطلبون أن تقيموا لهم دروسا في النحو وفي الفرائض، وأن تكون في أيام معينة.
نحيلكم على المدارس والمعاهد، لأن هذا ما عندنا وقت لتدريس النحو والفرائض، يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى صبر، وأنتم من تصبرون. جربنا مع غيركم، يجون أول يوم ثاني يوم هم إلا من حمية ظهورهم تناحشوا ولا جاء أحد، لأن النحو صعب. أنا قابل أن النحو والفرائض صعب، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى طول وقت، هذا لا يكون كل شيء جاهز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الكتب التي تقترحونها في التدرج في تعلم الفقه والعقيدة والحديث وكذا التفسير؟
مثل ما ذكرنا لكم، مختصر في الفقه، مختصر في النحو، مختصر في التفسير، مختصر في الحديث، مختصر في المصطلح، كل من كل فن مختصر تقرأه على أهل العلم. إلا إذا كنت تدرس دراسة نظامية فتقرأ المقررات التي اختيرت لكل سنة، تقرأها وتفهمها وتهضمها تماما، وهذه طريقة التعلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، بمناسبة معرض الكتاب، هل هناك كتب معينة ينصح فضيلتكم باقتنائها؟
نحن لا نشكو من قلة الكتب، الكتب الآن ملأت البيوت، صارت مباهات، وهم ما يعرفون ما فيها، يشترونها ويصفونها وهم ما يعرفون ما فيها، ولا عندهم استعداد لقراءة، ولو قرأوا ما فهموها. فالكتب ما نشكو الآن من قلة الكتب، ولا هو العلم بكثرة الكتب، ما هو العلم بكثرة الكتب. أنا أخبر شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، يقول ما عندي مكتبة إلا دروسي اللي أنا درست، مقرراتي اللي أنا درست في الأزهر، أنا مقتصر عليها. هذا الكلام في كثرة الكتب، والكلام في الفهم. ولو ما عندك إلا كتب قليلة إذا كنت فهمت يكفي هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك كتاب ملخص في الفقه؟
نعم.
يقول هل هناك كتاب ملخص في الفقه تقترح أن نهتم به ويكون بلغة العصر؟
هل الكتاب اللي خلصتم منه وزاد المستقنع والدليل، كلها كتب مختصرة في الفقه، وما هو بالشان في الكتاب، الشان في المدرس، الشان في المدرس الذي يشرح هذا المختصر ويوضحه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الحديث صحيح لا عذر لمن أقر؟
اي نعم، ما هو بحديث، هذا كلام من أهل العلم، فيما أظن يغلب على ظني أنه من كلام أهل العلم، نأخذ من الحديث. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذه القاعدة، النية في اليمين تخصص العامة ولا تعمم الخاص إلا في اليمين عند القاضي؟
والله هذا شيء ما أعرفه الكلام، لكن الفقهاء يقولون في باب جامع الأيمان، باب يسمونه جامع الأيمان، قالوا يرجع في اليمين إلى نية الحالف، هذا أول شيء، فإن لم يكن له نية فيرجع إلى سبب اليمين، وش اللي هيجها وسببها؟ فإن لم يكن هناك سبب يرجع إلى العرف، إلى العسم العرفي، فإن لم يكن فإنه يرجع إلى ما ينطبق عليه الاسم، لأن الحقائق عرفية ولغوية وشرعية عندهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حلف يمينا على رجل آخر بأن يأخذ هذا المال، رجل حلف يمينا على آخر أن يأخذ هذا المال فلم يأخذ، فهل عليه كفارة يمين؟
نعم، لأنه خالفه، المحلوف عليه خالفه ولم يتحقق اليمين، يكون عليه كفارة يمين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهبت أحد أقاربي أرضا حياء منه، وما زال الصك باسمي، وقد عدت في هبتي لحاجتي لهذه الأرض، فهل علي إثم؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه؟
إذا كان الموهوب قبض الهبة فلا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد فيما يهبه لولده، أما غير الوالد فلا يرجع، وينطبق عليه الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فلا يجوز هذا الرجوع في الهبة، لا يجوز إذا كان قبضه، وقبض الأرض بإعطائه صكها والتخلية، تخلية الموهوب له بينه وبين الأرض، إذا خلي بينه وبينها هذا القبض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أقر بكلب مباح قد تلف، فهل عليه أن يشتري غيره ويعطيه له؟
ما يباع الكلب، كيف يشتري غيره؟ يروح يجيب كلب ثاني ويدربه ويعطيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أقر بحد من حدود الله، هل الأفضل له أن يرجع عن إقراره؟ وهل يعد ذلك الرجوع كذبا منه؟
نعم، يعد يرجع له أن يرجع عن إقراره ما لم يتم النصاب، ما لم يتم النصاب الإقرار فله أن يرجع ويستر على نفسه. نعم. مع التوبة إلى الله، نعم، بس يرجع مع التوبة إلى الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقر شخص ثم ادعى أن إقراره كان مزحا ولم يكن جدا، إذا أقر شخص ثم ادعى أن إقراره كان مزحا ولم يكن جدا، فهل يقبل منه؟
لا، الإقرار ليس فيه مزح، إذا أقر يلزمه ما أقر به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقر بنخل لفلان وبعد زمن تلف النخل، فهل يصح له أن يزرع مكانه فسيلا جديدا؟
سمعتم أنه إذا أقر له بشجر الأرض لا تتبع الشجر، لأن الأرض أصل والشجر فرع، والأصل لا يتبع الفرع، وإنما العكس، الفرع هو الذي يتبع الشجر، فإذا أقر له بأرض وفيها شجر يتبعها الشجر، يكون للمقر له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اقترضت من رجل مبلغا من المال، وغلب على ظني أني أعطيته هذا المبلغ، وهو عنده شكوك في ذلك، فمن الذي يقبل قوله؟
تقضيه حقه ما دام أنه ما ثبت أنك، ولا تتيقن أنك بريئت منه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وأبرئ ذمتك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين هذه المسائل التي وردت في باب الإقرار وبين مسألة التقنين؟
هذا التقنين ما له أصل ولا دليل، لما هذه المسائل مأخوذة من الأدلة، هذه مستنبطة من الأدلة، الفقه مستنبط من الفقه، هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه. أما القانون فهذا مأخوذ عن الشيطان، الطواغيت.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسكن في قرية يقول أسكن في قرية وأقرب مدينة لي تقرب من قريتنا 10 كيلو، فهل إذا خرجت من قريتي ووصلت إلى هذه المدينة يحق لي القصر والفطر؟
مسافة كم بين
10 كيلو؟
لا يا أخي، من 80 كيلو فأكثر، أما 10 كيلو لا. هذا مثل طائفة البلد أو ناحية البلد، لا مثل ناحية البلد قريب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من حنث في نذر وكان هذا الحنث قد تكرر مرارا، فهل عليه كفارة في كل مرة في هذا الأمر الواحد؟
ما ندري ما هو النذر، لازم يبين ما هو النذر والصيغة. نعم. النذر الواجب الوفاء به، إذا كان نذر طاعة الواجب الوفاء به، نذر أن يطيع الله فليطيعه، نذر أن يتصدق يجب عليه صدق، نذر يصلي يجب عليه يصلي، نذر أنه يحج يجب عليه الحج بالنذر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الكلام في المسجد في أمور الدنيا والمعيشة، وما حكم الضحك فيه؟
يكره هذا، هذا يكره في المسجد، لأنه يكون من اللغو الذي لا فائدة فيه. المسجد إنما بني لذكر الله، إذا أراد أنه يتحدث مع زميله يتضاحكون يخرجون للشارع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وسط العبادة، كالدعاء بعد جمرة العقبة الصغرى والوسطى، وعدم الدعاء بعد الكبرى. يقول ما الدليل على رفع اليدين بالدعاء بعد النافلة وعدم رفعهما بالدعاء بعد الفريضة؟
هذا هو الوارد عن السلف، هذا هو الوارد، أنهم كانوا يدعون بعد الفرائض ولا يرفعون أيديهم، أما بعد النوافل فورد أنهم يرفعون أيديهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأفضل في قنوت الوتر؟ هل يكون كل ليلة أم في بعض الليالي دون بعض؟
جائز هذا وهذا، جائز المداومة عليه وجائز عدم المداومة عليه، وهو أحسن، عدم المداومة أحسن لئلا يظن أنه واجب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يلحظ على